كان في أحد الخصوم هددني بالحرق في المحكمة
عشان هددك بإيش؟
بالحرق، واتنشر الموضوع إعلاميا يعني. ولكن
من كل بحر قطرة ومن كل عقل فكرة، مع هايلايت قانوني.
حياكم الله متابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من بودكاست هايلايت قانوني. خلق الله آدم وحواء وجعلهما لبنتان أساسيتان لبناء هذا المجتمع، وقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وبني آدم هي كلمة شاملة للطرفين، والشرف والتكريم هذا كان للذكر والأنثى، وهم كذلك جوهران يكملان بعضهما البعض. فلذلك كان لابد في هذا الزمان أن تساعد المرأة ويساعد الرجل في بناء وتأسيس كذلك لبنات هذا المجتمع. ضيفتنا الكريمة في هذه الحلقة الأستاذة المحامية والكاتبة بيان زهران، والتي إن شاء الله في هذه الحلقة راح نأخذها كذا في جولة نتناقش عن بعض المواضيع إن شاء الله المثرية، وكون بالقرب. هذا البودكاست برعاية منصة قانونية وشركة يسوم للمحاماة وهارلو كافيه. أهلا وسهلا أستاذة بيان.
أهلا وسهلا،
كيف الحال؟ طيب إن شاء الله.
الحمد لله بخير.
الله يسعدك. وشي الحمد لله على السلامة. الله بعد الظاهر صار في خطأ في تحديد الموقع.
لا أي. الحمد لله،
فضربناها مشوار طويل لما وصلت عندنا، بس الحمد لله يعني أني قدرت توصلي هي الحمد لله على السلامة، وشرفتينا وأنستينا.
الله يسلمك، وأنت تستحق صراحة هذا المشوار، لأنه في إنجاز عظيم جالسين تقدموه، وأنا أشكركم على هذه الاستضافة، وأشكركم على هذه الفكرة اللي يعني تزيد من مستوى الوعي.
الله يسعدك، والعفو، بالعكس تشرفنا وأنستينا. الله يسعدك أستاذة بيان. طبعا ما شاء الله تبارك الله أول محامية في المملكة العربية السعودية.
طبعا فيما يخص مجال المحاماة للمرأة، كان في وقت محدد مهنة المحاماة اللي يحصلوا على الترخيص فقط يعني الرجال. بعد ما صار في افتتاح في جامعات لتعليم الطالبات في جامعة الملك عبد العزيز، وهي أول جامعة، من خلال دراسة مجموعة من الطالبات وتخرجنا، وبعد كده ما شاء الله تبارك الله انتشر تعليم المجال القانوني لدى النساء. فطبعا حصلت المرأة على رخصة المحاماة في نفس اليوم، كنا 4 وحصلنا على رخصة المحاماة.
طب حدثينا عن بداياتك قبل أصلا يعني تفكيرك إنك وتخطيطك إنك تدخلين في مجال المحاماة. نبغى نعرف كذا بريف كذا سريع قبل ما تصير محامية، إيش كان؟ أعطينا كذا نبذة عنك.
طبعا أنا درست في جدة في مدارس جدة. أنا فتاة ما شاء الله بعد 7 أخوان قبلي،
ما شاء الله،
فيعني نوعا ما يعني كانت طفولتي مدللة لدرجة كبيرة، وعندي أخت أصغر مني. بعد ذلك كنت أدرس موارد بشرية في جامعة الملك عبد العزيز، وفي يوم ما وجدت إعلان في القبول والتسجيل، مضمون هذا الإعلان إنه سيتم فتح باب التسجيل في قسم القانون أو أنظمة كان اسمه. يعني الموضوع كده مشيت لنهاية السيب ورجعت مرة تانية، دقيت الباب على المسؤولة عن القبول والتسجيل، قلت لها أنا ينفع أني أغير تخصصي؟ قالت ينفع، إيش تبي تخصص؟ قلت لها أنا وجدت إعلان وكده. الموضوع أخذ 5 دقائق، رجعت بلغت أهلي أني أنا غيرت تخصصي. طبعا كان في قصة قبلها، أنه كان في أحد قريباتي تعرضت للظلم، وأنا بطبيعتي يعني تستفزني موضوع أنه أشوف إنسان مظلوم، فكنت أساعدها بطريقة يعني فطرية، ما هو بطريقة قانونية أبدا، لأنه لسه يعني ما كنت متخصصة. فسبحان الله وجدت نفسي في هذا المجال، ودرست وتخرجت من جامعة الملك عبد العزيز.
فهذه بداياتك، يعني 5 دقائق هي اللي حولت الأستاذة بيان من كانت حتكون HR موارد بشرية، وعن ما نقول عليهم أي شيء أحباب صراحة يعني حبايبنا وكل حاجة، ثم انتقلت إلى سلك المحاماة، بدأت تدرسين في القانون، فأنت كنت من أوائل الدفعات يعني.
صحيح، وبالمناسبة مسألة أو كلمة الخمس دقائق، دائما أنا من الناس اللي لو عطيت مجال إني أسأل وأسأل وأسأل، خاصة في القرارات المتعلقة بشخصي، ألقى نفسي ممكن ما أخذ قرار سريع، ولكن لما أسأل نفسي أنا إيش أحب أو أتخذ القرار يعني كده بشكل سريع، سبحان الله أحس أنه خلاص يكون قرار صارم ونهائي.
فعلا كلامك صحيح، وفعلا لما نرجع ونشوف كثير من القصص والأحداث اللي صارت كانت دقائق معدودة غيرت مجرى التاريخ أشياء جدا جدا كثيرة. يعني مثل المقولة اللي يقولوا إذا قدرت أنك تبيع حاجة أو تقنع شخص بحاجة في مصعد فقط 30 ثانية تقريبا، فأنت كده تعتبر إنسان ناجح لو قدرت تقنع بهذا الشكل. فعلا هي 5 دقائق، يعني 30 ثانية وهنا 5 دقائق، لكنها فعلا غيرت أعتقد شيء مرة كثير. والآن ما شاء الله تبارك الله ستتعرفين أنك يعني أول محامي المملكة العربية السعودية وأول من افتتحت كذلك مكتب محاماة. طيب حدثينا عن الطريق، أعتقد أنه كان طريق شاق في البداية، في بداياتك، في يعني أنك دخلتي في مجال المحاماة وكذا، إيش المراحل اللي أحدثت لك فارق في هذا الطريق؟
في بداية مزاولتي لمهنة المحاماة، طبعاً أنا حصلت على رخصة المحاماة في رمضان عام 34. الآن يعني انتهت ما شاء الله 10 سنوات في مجال مهنة المحاماة. في الوقت أنا ذا كان في طبعاً يعني صعوبات اجتماعية خلينا نقول، ولكن في هذه المرحلة من حياتي كنت ما ألتفت لهذه الصعوبات والمعوقات، بسبب أنه دائما الشخص إذا نظر للمشكلة هيركز في المشكلة وما هيتقدم نحو الإنجاز والنجاح. فكنت غالبا ما يعني خلينا نقول أتجاهلها عشان مركزة في أمور تخص تنمية المجال نفسه، التركيز في مجال عملي، التركيز في الإنجازات اللي تخص مكتبي وما إلى ذلك.
أبرز التحديات اللي واجهتك، وأعتقد أنها ما واجهت فقط السادة بيان، واجهت كثير من المحاميات اللي قرروا كذلك أنهم ينهجون نهجك ويشكون نفسهم في هذا الطريق خصوصا في مجال المحاماة. فأكيد في تحديات كثير واجهتك، أكيد في مواقف جدا كثيرة حصلت معك.
وانت تسألني السؤال، كان يعني كان في مواقف صراحة، بس لولا دعم الأسرة، أنا صراحة كنت دائما بسبب حبي لهذا المجال كنت ما أتوقف عند هذه العوائق. يعني أذكر لك على سبيل المثال، كان في موقف لإحدى الموكلات أخذت لها حكم قضائي لصالحها. يعني في هذه المرحلة كان أصلا وجودنا غير معتاد، وجود المرأة المحامية غير معتاد، كذلك حقوق النساء ما كانت مثل ما هي عليه الآن. فطبعا أتعرضت لموقف يعني نوعا ما كان قاسي، ولكن الحمد لله أخذت حقي. يعني كان في أحد الخصوم هددني بالحرق في المحكمة
عشان هددك بإيش؟
بالحرق، وتنشر الموضوع إعلاميا يعني. ولكن زي ما قلت لك، يعني الواحد ما يتوقف عند نقطة معينة أو عند موقف معين، كل ما على الإنسان عشان يستمر أنه هو دائما يكون عنده يقين بالله عز وجل، يقين بالشيء اللي هو مؤمن فيه والشيء اللي يسعى له غالبا.
لا فعلا تحديات صعبة، بدأت أنه لما توصل إلى تهديد مباشر وبحرق، لا هذه مشكلة كبيرة يعني. ولكن الحمد لله أنه إحنا في دولة يعني تحفظ حق الشخص بحكومة رشيدة وأنظمة، مهما يكون في الأخير أنت إن شاء الله حقك راح يكون محفوظ. هذا الكلام نوجه طبعا للجميع. لكن أستاذ بيان، موضوع التحول الرقمي اللي حصل بالفترة الأخيرة خصوصا ما شاء الله مع الزخم الكبير اللي قاعد يصير من التحديثات والتشريعات اللي عندنا، كيف كان أثر هذا الموضوع على المرأة العاملة بشكل عام وعلى المحامية بشكل خاص؟ خصوصا أنت ما شاء الله تبارك الله يعني بحكم أنه لك أكثر من 10 سنوات، فأنت عايشت الفترة القديمة
صحيح
وكذلك الحديثة، فأعطينا كذا مقارنة سريعة كذا ما بين كيف كنا وكيف صرنا الآن.
طيب خلينا نبدأ في الجوانب الإيجابية اللي تخص تمكين النساء بشكل عام. طبعا التحول الرقمي خاصة في مجال القانون ومجال القضايا ساهم بشكل كبير على مسألة اليسر والسهولة، وأنه المرأة الآن تستطيع أنها هي طبعا تمارس حقوقها في رفع الدعوة وهي في منزلها، وكذلك تستطيع الحصول على المعلومات القانونية، كذلك تستطيع استشارة. يعني حتى إحنا كمكاتب محاماة تواكبنا مع هذا التحول الرقمي، بحيث إنه إحنا صرنا نوفر استشارات أونلاين عن طريق زوم، عن طريق استشارات هاتفية حسب يعني الملائمة مع الوضع ككل وارتياح العميل للخدمة. في بعض العملاء طبعا يفضلوا أن تكون هناك استشارة حضورية. فمسألة التحول الرقمي انعكست علينا كمكاتب محاماة، وكذلك انعكست إيجابا على النساء في أنها هي يعني تصل إلى حقوقها بطريقة يسيرة، وكذلك تحصل على المعلومات بطريقة سلسة ومرنة.
جميل، لأنه أعتقد كان كثير من الناس ممكن يظلم نفسه أنه ما يستشير محامي، وهذا الشيء كان صعب قبل لما كان لا لابد أن يكون حضوري. يعني تصور لأنه في أخت الآن مثلا تبغى تترافع مثلا تأخذ حقها في أي من الحقوق سواء كانت حوار شخصية أو أمر آخر، سابقا خروجها كان واضح وبين، يعرفون أنه الآن والله هي خرجت، هي راحت لمكتب المحاماة الفلاني وكذا 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 تبغى تترافع. بس أعتقد أن التحول الرقمي ساهم في أنه يكون في خصوصية في الموضوع أكثر، وتقدر تحفظ حقها وهي في بيتها. وأعتقد كثير ممكن أنت تشوفين أنه صار لا ما عاد تسكت، لا عادي أنا أتكلم، أنا لي حق، أقدر أتواصل مثلا مع السادة بيان أو أي كان من المحامين والمحاميات اللي ما شاء الله يعني يسعون دائما للعدل. فأكيد لمستي هذا الشيء بشكل جدا كبير.
صحيح، ولكن في نفس الوقت أقدر أقول لك أنه هذه الخطوات لها طبعا إيجابيات كبيرة جدا في مسألة اليسر، في مسألة أنه يكون في سهولة، في مسألة أنه الشخص الواعي أو العميل لما يكون واعي أنه هو طبعا يتجه لمختص عشان يقوم بالإجراءات بشكل صحيح، يحرر دعواه بشكل صحيح، في النهاية حيحصل على نتيجة إيجابية. في نفس الوقت أحيانا يعني المتطلبات اللي تخص قضية تختلف عن قضية أخرى، فبالتالي أحيانا الحضور، بما أني عايشت
الفترتين
أحيانا الحضور يكون له أثر أكبر في مسألة تحقيق العدالة. أنا يعني كمحامية طبعا يعني مرة موضوع سهل علي أني أنا أحضر الجلسات في أي مكان، أحضر مثلا في مناطق متعددة في المملكة، هذه كلها إيجابيات لا يمكن إخفاءها وإنكارها. ولكن إذا جينا تكلمنا عن مسألة هل كل القضايا يعني يكون الحضور فيها عن بعد يعني في تحقيق للعدالة، أقدر أقول لا، يختلف صراحة.
كيف أنه إذا كانت عن بعد ما دائما تساهم في تحقيق العدالة؟
يعني أحيانا مثلا مواجهة الشهود، نقاشهم، المواجهة غير. إحنا جبلنا على الفطرة الإنسانية في مسألة المواجهة، فالآن مثلا لقاءنا هذا إذا كان أونلاين زي ما راح يكون الآن يختلف.
طبعا لا صحيح،
يختلف
في مشاعر وفي يعني بعض الأحاسيس ما تكون إلا في الحضور، يعني في المقابلة خصوصا.
صحيح
بالضبط. طيب سادة بيان، ما شاء الله بحكم خبرتك، كثير من يعني الطالبات الآن من بدري تقول لك خلاص والله أنا الحين مثلا في المتوسط أبغى أصير إن شاء الله بعدين محامية. طيب أستاذ بيان، برأيك إيش هي الأسباب اللي جعلت المحاماة هو هدف كثير من الطالبات الآن؟ سابقا طبعا اللي يشوف لغة الأرقام ويقرأ دائما الشباب ما شاء الله هم اللي مأخذين الجولة في موضوع دراسة القانون، بس الآن لا ما شاء الله تبارك الله بدأت الطالبات كثير منهم من الآن تقول أنا راح أصير محامية وراح أبدأ أصير قانونية، فإيش تعتقدين أبرز الأسباب؟
يعني هي طبعاً ترتبط بشخصية الإنسان في تحديد مساره المهني. فغالبا يعني في فتيات مثلا يتواصلوا معايا، احنا حابين انه احنا مثلا نتخصص مجال القانون لانه احنا شفنا مثلا مثال للمرأة المحامية. طبعا كثير من النساء، انا اقول لك ليش النساء صراحة يعني ينجحوا في مجال المحاماة. المرأة دائما تهتم بأدق التفاصيل، جانب الاهتمام مرتبط بشخصية النساء، ومهنة المحاماة صراحة من المهن التي تتطلب الدقة والاهتمام والخوض في التفاصيل. فهذه المعطيات كلها أو الصفات متواجدة لدى كثير من النساء، ولكن في طبعا نساء تجد نفسها في هذا المجال، وإحساسها يعني هو اللي مشيها في هذا الطريق، إنه هذه المهنة تناسبك أو تناسب شخصيتك، لا سيما إنه مجال المحاماة ما هو يعني ما هو من المهن اللي تكون روتينية، هي مهنة فيها تتطلب مرونة،
فيها أكشن يعني.
فيها أكشن يعني.
على سبيل المثال يعني عندنا الطب مثلا، يعني المرأة سبحان الله جبلت على أنها والله تهتم ويكون في جانب الحنان والعاطف وكذا، فذلك في الطب تجد كثير منهم يحبون هذا المجال، مثلا في طب الأطفال، لأنه أصلا هي الآن تشارك جبلة الداخلية اللي فيها فطرتها، يعني والله تهتم بالعطف والحنان في هذا المريض. ولكن في المحاماة، هل نقدر نقول أنه كثير من الطالبات أصلا وجدوا أنفسهم في سلك المحاماة؟ يعني هل تشوفين هذه العبارة صحيحة، أنه ممكن يكون هذا سبب ميلهم إلى المحاماة، أنه والله هي وجدت نفسها كمرأة أنه لا أنا هنا مثل ما ذكرت لي أدق التفاصيل وهذه الأمور؟
يعني أنا أتوقع في هذه المرحلة دائما هي مرحلة الأمنيات، ولكن الشخص اكتشف نفسه مع أول شيء مع الدراسة، بعد الدراسة يكتشف نفسه مع الممارسة. فدائما الإنسان في كل مرحلة من حياته ترى يكتشف شيء جديد في نفسه، في شخصيته، ويعني يشوف إنه هذا الشيء أفضل، لا يغير مثلا أمنياته. فدائما الإنسان يعني خلق إنه هو يعني متغير، وفي نفس الوقت يتخذ قراراته بعد التجربة، فالتجربة مثل ما يقولوا خير برهان.
صح.
فلذلك إحنا نشوف ناس كثير دخلوا مثلا ودرسوا أنظمة أو قانون، بعد كده حولوا مسارهم، بل أن هناك من مارس مهنة المحاماة وبعد ذلك اكتشف أنها ما تناسبه، يعني تجيب له مثلا ما يقدر يتحمل مشاق المهنة من ناحية الخصومة وتحمل هذه الضغوطات. وفي شخصيات معينة تراها من جانب آخر أنه أنا بساعد الناس، أنا شايفة هذا الشيء يحقق لي مزيد من الراحة النفسية. فسبحان الله يعني كل شخص مختلف عن الشخص الآخر. فلذلك يعني رجوعا إلى سؤالك، أنا تعمقت يعني.
لا لا بالعكس مستمتعين.
رجوعا أي. إلى سؤالك، يرجع حسب شخصية يعني الطالبات في هذه المرحلة، وممكن أنه يتغير المسار بعد التجربة.
جميل. يعني تشوفين المحاماة مهنة ممتعة؟
أنا إلى الآن بعد 10 سنين أقول لك هي مهنة ممتعة، ومهنة كل ما اديتها من قلبك هي حترجع تديك.
طبعاً ضيفنا في أحد الحلقات السابقة الأستاذ تركي الجفري كذلك كان يذكر هذا الموضوع، أنه فعلاً المحاماة فيها إرضاء للضمير الداخل، أنه والله نصرت مظلوم. جميل. فكان يذكر فعلاً هذا الموضوع، وكان يقول أنه فعلاً أنا استمتع وانبسط، وهذه الفطره في الانسان انه انت نصرت مظلوم او شخص مثلا كان عاجز انه يجيب حقه، وانت كنت السبب بعد الله في انك تجيب له هذا الحق، فهذا راح يكون شعور داخلي جدا جدا جميل. بس في المقابل في مشاق، في ضغوط نفسيه، في مشاكل، ولذلك في مقوله لبعض الناس انه يقولون انه المحامي او مهنه المحاماه هي مهنة لا تليق بالمرأة، لأنه فيها ضغوطات وفيها تعب وفيها هألم نفسي، وقد تلعب المشاعر أحيانا فيها دور عظيم. فإيش رأيك في هذه المقولة؟ أعتقد خير من يجيب في هذا على هذه المقولة أنت.
الله يسلمك، إن شاء الله أني أكون على قدر حسن ظنك. ولكن أنا فعلا عاصرت يعني عاصرت العديد من المواجهات ودربت كثير من الفتيات، وكذلك كان في يعني تعامل مع الزملاء. أنا أشوف إنه ما نقدر إحنا لو جينا نتكلم على أي موضوع بشكل مطلق بشكل عام ما حيكون في اتزان، إنه إحنا نقول مثلا هذه المهنة لا تناسب المرأة لأنه المرأة عاطفية. أنا واحدة من النساء اللي أقول أنا أفتخر إني أنا عاطفية، هذا شيء يعني هذا شيء إيجابي. ليش أنا أفتخر في هذا الجانب؟ لأني أنا أشعر بالآخرين، لأنه أنا في النهاية ما حأرضى بوقوع ظلم على إنسان، لأنه أنا في النهاية حيكون طريقي دائما أنه لا أنا أبغى العدالة تتحقق، فعاطفتي منصبة في صالح مهنتي.
جميل.
بينما مثلا إذا كانت عاطفتي منصبة في مثلا أني أنا أشوف أنه هذا منهك نفسيا، أنه هذا حينعكس علي، في بعض الأشخاص يقولوا لا مسألة النزاعات والخصومة هذا يوترني، يخليني في مود يعني ما هو تمام، ينعكس على حياتي الشخصية. هو غالبا أي شخص سواء كان مرأة أو رجل الموضوع ينعكس حسب شخصية الإنسان، حسب تحكمه في هذه العواطف إنها تكون عواطف متزنة، عواطف مخصصة في يعني في مكانها الصحيح، وما تكون النظرة دائما يعني نظرة سلبية أو تأثر على شخص المحامي أو تمتد مثلا على أسرته أو حياته الشخصية أو حتى طريقة تفكيره. يعني في مثلا بعض المحامين نظرتهم تصير سوداوية،
صح،
خلاص كل شيء يصير في شك مبالغ فيه،
تأثر مهنته على حياته،
وهذا دائما يعني كمان ما هو شيء تقع في المرأة، هذا كمان يقع في الرجل،
صحيح،
ينعكس على شخصيته، دائما نظرته سوداوية، دائما يشوف الناس. فلا بد انه انت تعرف انه انت في ذا المجال عشان تخدم العدالة، وانت في ذا المجال مو عشان كل العالم يتعرضوا يعني لمشكلات، ولكن هذا جزء من عملك يتعلق انه انت تحل هذه المشكلات بطريقه توصلك الى تحقيق العداله.
تمام، فيجنب مشاعره تماما بشكل كامل ويبدا يركز على القضيه اللي عنده. ذلك انت جعلتي نقطه المشاعر عند المراه هي نقطه قوه في المحاماه وليس نقطه ضعف.
ما يجنب مشاعر الانسان، طالما هو انسان ما يقدر يجنب مشاعره، بس يخصصها في طريقه الصحيح. هذا هو الصح. اما احنا نتعامل بشكل خارج عن الفطرة، أنا ما عندي مشاعر، أو أنا أشوف إنسان معرض لظلم فاحش وأنا داخليا يعني ما يتحرك فيه شعره، هذا ما هو طبيعي. بس أنا كيف أخصص هذه المشاعر بطريقة صحيحة، وفي نفس الوقت أفكر إيش الحلول اللي أنا أقدر أساهم فيها في تحقيق العدالة.
سادة بيان، كثير من الناس يرجح دائما تفوق المرأة المحامية في قضايا النفقة والطلاق، ليش تعتقدين ها؟ يعني هل أنت معهم هذا الشيء الأول؟ وإذا إيه وليش؟
هو مسألة يعني المسألة تعود للاختيارات الشخصية، فمتاح عند أطراف الدعوة أنهم يختاروا يعني محامي أو محامية، بس المرأة في قضايا الأحوال الشخصية دائما ما يعني تعمل في هذه القضايا بجهد وتوليها اهتمام كبير. يعني صراحة أنا أتكلم بالواقع، كثير من المحامين يشوفوا هذا النوع من القضايا يعني قضايا تعتبر صغيرة ويعني ما هي ذات أهمية في نظرهم، طبعا هذه حرية شخصية. فالقضية هذه اللي هو شايفها مو مهمة هي ممكن تكون أهم قضية عند العميل، أهم قضية في حياته، لأنها قضية شخصية. فبالتالي يحتاج شخص يهتم فيها بشكل دقيق وشكل مفصل. وقضايا الأحوال الشخصية صراحة وليت اهتمام كبير بتخصيص محكمة أحوال شخصية، بكمان مؤخرا نظام الأحوال الشخصية، فهو بالتالي يعتبر تخصص، وتخصص دقيق جدا فيما يتعلق بحقوق الأسرة وقضايا الأسرة بشكل عام.
موضوع التخصص، هل أنت مع التخصص بالنسبة أعتقد هذا جدال كبير عند المحامين، أي محامي محامي يجلس معهم هل تشوف التخصص مطلوب؟ البعض يقول نعم تخصصه والصح هذا هو الواحد يتخصص، والبعض يقول لا عنده وجهة نظر، وأنا أشوفها سديدة أنه في البداية يتعامل مع كل أنواع القضايا لما هو يبدأ بعدين يكتشف نفسه. فأنت إيش رأيك في هذا الموضوع؟
طيب طبعا القانون ينقسم إلى قانون عام وقانون خاص، هذا بحكم الاختصاص العلمي. يعني لابد إنه المحامي يتجه هو يبغى يكون يعني قانون عام أو قانون خاص، خاصة بعد فترة معينة. زي ما ذكرت أنا مع التوجه إنه في البداية عشان تكون ملم بالقواعد القانونية بشكل عام خوض، ولكن مو مثلا تخوض في قضايا وتتوكل في قضايا وانت ما عندك خبرة. ممكن تتدرب في مكتب محاماة تحت إشراف المحامي المتخصص في هذا المجال، ولكن أنا مع أنه شخص مثلا يتخصص يا في القانون العام أو الخاص، بس مثلا يتخصص فقط في قضايا معينة صعب جدا، خاصة يعني في طبيعة محاكمنا في السعودية وفي أغلب دول الخليج وكذلك يعني الوطن العربي. نادرا ما تجد مكتب مثلا مخصص في مجال معين من مجالات المحاماة، يعني في مكاتب قليلة جدا متخصصة في القضايا العمالية فقط، لأنه القضايا العمالية يعني لحاله نظام العمل مفصل وفيه العديد من الأحكام. فمثلا مجال قانون العمل ممكن أن يكون فيه شخص متخصص فيه، في مكاتب أخرى متخصصة في القضايا التجارية فقط، ولكن يعني نرجع ونقول تحت مظلة القانون العام أو القانون الخاص هنا يكون في توازن، يعني أنه شخص يتخصص في مجال معين ويبدأ فيه.
لأنه أحيانا يجيك العميل مثلا هو عميلك في قضايا مثلا تجارية، لكن فجأة مثلا جاءت قضية شخصية في أحوال شخصية، فغالبا راح يرجع لنفس المحامي، فما هو من المنطق أن يقول لا والله أنا ما أمسك هذه القضايا. أعتقد ممكن فكرتك من هذا المبدأ كذلك؟
يعني مو من هذا المبدأ، لأنه ممكن إذا هو شايف أنه هو متخصص فقط في هذا المجال وما حيخدم القضية الأخرى فما يكون في إحراج، خاصة أنه هذا الأمر حيخدم العميل لما يقول له أنا والله ما عندي يعني ما أقدر أخدمك في هذا المجال لأنه ما هو تخصصي، ولأنه مثلا هذا الفرع من فروع القانون يعني ما حيكون في مجال إني أخدمك فيه. ما هو غلط إذا هو فعلا ما هو شايف نفسه إنه في هذا المجال حينجح أو ملم بهذا المجال بشكل عام، ليش الشخص يلجأ للمحامي في المرتبة الأولى؟ يلجأ للمحامي عشان هذا الشخص ملم بهذه الأنظمة وعنده خبرة فيها،
صح.
عشان نكون واقعين. والخطوة الثانية اللي دائما العملاء يهتموا فيها انه انا يكون في امان بيني وبين المحامي، انا اشعر بالامان واشعر بالثقة، فلذلك انا اوكل هذا الشخص. الوكالة ما هي امر بالهين، الوكالة مسؤولية، وهذه المسؤولية انت بتتحمل انك تمثل انسان للحصول على حقه،
صح.
فايش الامانة؟ الامانة يعني حملها الإنسان وتبرأت منها الجبال،
صح.
فما هي بالأمر اليسير ولا بالأمر الهين، فبالتالي المفترض أنه شخص يكون أمين حتى في مسألة أنه أنا أقدر أو ما أقدر بكل صراحة.
فلذلك أنت تنصحين المحامين والمحاميات أنه خليك واضحة مع العميل،
واضح
إذا أنت فعلا تقدر تمسك هذه القضية، نعم. لأنه البعض الآن يعني نشوف بعض يعني بعض السلوكيات اللي تحصل انه لا ان شاء الله هذه القضيه احنا كسبها راح نكسبها باذن الله وكذا وكذا وكذا، فلذلك انت تنصحين دائما اي محامي خليك امين وواضح جدا مع العميل،
بالضبط عشان لا تخذل هذا الشخص اللي وثق فيك ووكلك، ولا تخذل نفسك. ما هي حلوه انه انت تمسك شيء انت ما انت ملم فيه وعلى قولهم ما انت قدها. يعني
كل هدف خلفه دافع، ايش دافعك في الحياه يعني بشكل عام، ثم ندخل في القانون بشكل خاص، يعني ايش تطمح له استاذ بيان؟ ما شاء الله لك في مجال المحاماه تقريبا 11 سنه، ايش طموحك للقادم؟ كونت طبعا فريق عمل اظن ما شاء الله تبارك الله، عندك الآن فريق عمل قائم، وعلى ما أعرف أنه احتفلت ما شاء الله تبارك الله بإكمالك السنة العاشرة في مجال المحاماة.
الحمد لله.
الله يبارك لك ويزيدك من واسع فضله. إيش القادم، أهدافك القادمة؟
يعني أهداف القادمة أني أكمل الدكتوراه بإذن الله تعالى.
ما شاء الله.
فيما يخص العمل في مجال المحاماة أنا مستمتعة، وفي نفس الوقت إن شاء الله إن شاء الله في مرحلة معينة، ما هي الآن، يعني أنا الآن مخصصة جزء من حياتي طبعا للمكتب، وجزء لإكمال الدراسات العليا، وبعد كده بإذن الله حيكون في فتح لفروع أخرى للمكتب إن شاء الله كخطوة يعني مستقبلية.
قانونية هو محرك بحث قانوني نوعي بين يديك، يتضمن قاعدة بيانات قانونية، أنظمة ولوائح وقرارات، أحكام وتعاميم وغيرها الكثير من المستندات القانونية. تستطيع في قانونية نسخ النصوص وتضليلها وكتابة الملاحظات والتعليقات عليها لتتمكن من العودة لها، وتحتوي قانونية على محرك بحث متقدم يساعد في الوصول إلى نتائج دقيقة. بإمكانك تخصيص البحث حسب نوع المستندات وسنوات نشرها، كما يمكنك الاطلاع على المستند القانوني الأصلي، وبإمكانك الوصول إلى حسابك في قانونية واستخدام محرك البحث من مختلف الأجهزة الذكية. قانونية، محرك بحث قانوني بين يديك.
أستاذ بيان، نحتاج منك نصائح كذا تبغين توصلينها لأي امرأة تبغى تبدأ طريقها في مجال المحاماة.
بداية لازم تكون عارفة نفسها أنه هي شخصية تقبل المرونة، طالما هي متجهة لمجال مهنة المحاماة فتكون شخصيتها يعني نوعا ما مرنة في أنها دائما تتطور، دائما قابلة لأنها تكون متجددة، تكون قابلة لوجهة النظر، وجهة النظر الأخرى، تستطيع تحليل وقراءة الموقف بطريقة صحيحة، تستطيع أنها هي طبعا تستنبط من الأنظمة، يكون عندها فكر الاستنباط، التحليل، التحليل الواقع مع النص. طبعا هذه الأمور زي ما قلت لك في البداية ما حتكون ملمة فيها بشكل كامل مع الممارسة، ولكن تكون عارفة نفسها، عارفة شخصيتها أنه هذه المهنة هي تناسبني أو تناسب شخصيتي. بعد ذلك يكون عندها إيمان أنها هي، طبعا في صعوبات كثير تواجه خريجات القانون، أنا يعني أختلط فيهم كثير، ويعني أتمنى لهم التوفيق دائما، ولابد أنه هي يكون عندها إيمان وإصرار على هدفها أن هي توصل له. أعلم تمام العلم أنه في صعوبات في التدريب، في صعوبات في فيما بعد التخرج، ولكن الفتيات طموحة جدا ما شاء الله تبارك الله، طموحات وعندهم لمسات إبداعية، دائما ما يكونوا يعني قارئات، باحثات جيدات، فهذه المميزات كلها توصلهم بإذن الله إلى ممارسة مهنة المحاماة بشكل إبداعي وشكل مميز.
وللطلاب والطالبات بشكل عام، إيش توجهي لهم من نصائح بحكم اختلاطك ما شاء الله فيهم؟ إيش أغلب الممارسات الخاطئة اللي شفتيها عندهم وودك أنه عندك قرار تلزميهم أنه لا سووا كذا وكذا وكذا وكذا، خصوصا ما شاء الله الفترة هذه مع المصادر الكثيرة، والواحد يشوف في تويتر أو في إكس الآن ناس يتكلمون هنا، ويشوف لقاءات ويسمع بودكاست ويشوف أشياء مرة كثير، ويقرأ كتاب ثم القارئ ثاني له رأي مختلف تماما، فإيش نصائحك لهم بشكل عام الطلاب والطالبات اللي الآن يسمعونا في بودكاست هايلايت قانوني؟
الحماس اللي بداخلكم جميل جدا ومميز جدا، ولكن في فرق بين الحماس وبين الاستعجال، في شعرة كده بسيطة بينهم. الحماس كلمة إيجابية جدا وانعكاسها دائما إيجابي، دائما الشخص المتحمس يصل إلى مبتغياته وإلى أهدافه بطريقة صحيحة، أما الشخص المستعجل ما هو مستمتع، ما عنده روح الحماس، فتلقاه بيوصل بس مو عارف كيف لأنه مستعجل، ما هو مستمتع باللحظة، ما هو يعني واضع خطة للوصول إلى هذا الهدف، وضع خطة والالتزام بهذه الخطة بشكل صحيح. أنه شخص في البداية طبعاً لابد أنه هو يقدم يعني خلينا نقول يعني تضحيات في سبيل الوصول إلى أهدافه، تضحيات من وقته، تضحيات من جهده، لأنه في بداية المشوار. مثلاً أنا لما اتخرجت، عندي أنا ما أحب أقول مثلاً أنا لما اتخرجت شبه نفسي، بس ما كان في فعلاً ما كان في أمامي إنه أنا لو مشيت في ذا الطريق أنا حأخذ رخصتي، ما كان في كده، لأنه كان ممنوع إنه المرأة تأخذ رخصة، بس أنا كنت شايفة هذا الشيء.
يعني أنت كنت تدرسين في مرحلتك الجامعية وما سمح حتى ذيك تلك اللحظة بال،
وكان يعني حتى
فكنت
يعني
تدرسين في طريق مغلق في الواقع قدامك، لو نظرتي نظرة واقعية في وقتها أنت تدرسين بدون رخصة.
أيوه، بس أنا كنت شايفة هذا الشيء فعلا،
جميل،
حاسة فيه. وفي نفس الوقت يعني أحيانا كده يكون في تصريح إنه يعني ممنوع المرأة تحصل على رخصة محاماة، بس كان عندي يقين داخلي إنه لا، يعني مستحيل أنا أدرس، مستحيل أنا أجتهد.
ما حبطتك هذه الأشياء؟ ما حطمتك؟ ما قالت خليني أرجع للموارد البشرية، خليني أرجع للشيء اللي كنت فيه وكذا؟
لا، لأنه أنا كنت حابة يعني يعني جلست أقول يعني إيش مستحيل الإنسان يمشي في خطواته في النهاية ما يصل إلى الهدف. كان عندي إيمان بالله عز وجل، والحمد لله الله يعني أعطاني وأكرمني، يا رب لك الحمد. سبحان الله، في يعني يوم ما أخذت رخصتي، مع أنه ما كان في هذا التصور، ما كان في يعني في الواقع، يوم ما أخذت رخصتي كده مسكتها في يدي، جات على بالي آية: وليس للإنسان إلا ما سعى. فالحمد لله أنا سعيت، ربنا أداني الشيء اللي كنت أسعى له، وبعد كده صرت في نفس الوقت، طب أنت وصلتي للهدف، أمامك مسؤوليات.
فعلا صح، وليس الإنسان إلا ما سعى، وأنت ما شاء الله تبارك الله سعيتي، ورب الحمد لله بلغك للشيء اللي تبغين، والآن ما شاء الله تكلمين عن فريق عمل عندك ومنشأة قائمة ما شاء الله تبارك الله بعملاء. وأعتقد لو رجعت وسألتك قبل 10 سنوات كيف كنتي حتكوني بعدين، ما أعتقد كان هذا التصور الحالي في بالك، إنه صرنا نتهاتف ونحاول نجيبك ضيفة في بودكاست هايلايت قانوني.
الحمد لله.
ختاما، كلمة توجهينا لزملاء وزميلات العمل المحامين والمحاميات، إيش توجهينهم من كلمة؟ لو جمعتهم كذا كلهم، وفي ما شاء الله شك كبير منهم الآن هنا يسمعونك، أضيف الشرف عندنا، فإيش توجهي لهم كلمة، نصيحة، توجيه، إرشاد، تفضلي.
مهنة المحاماة تحمل في طياتها رسالة عظيمة جدا، فدائما يعني خليكم مفتخرين بهذه المهنة، وأعملوا فيها بقلب مؤمن وبإخلاص، لأنه في نهاية الأمر إحنا أساس عملنا نساهم في تحقيق العدالة ومساعدة المظلومين، وهذا بحد ذاته كفيل إنه الإنسان يكون عايش وهو يعني مرتاح نفسيا ومستقر نفسيا. بالتوفيق إن شاء الله للجميع.
الله يعطيك العافية أستاذة بيان، شكرا لوقتك الكريم، أثريتينا والله واستفدنا منك ما شاء الله من تجاربك الطويلة، وكان ودنا وقت كذا أكثر حتى برضو نأخذ معك كمان قصص وبعض المواقف اللي تكون حصلت معك، ولكن إن شاء الله لنا لقاء آخر بإذن الله. والشكر لكم مستمعين الكرام، وكذلك ضيوف شرفنا الكرام، سعدتمونا وشرفتمونا وأنستمونا، ولا تنسون عاد تقيمونا في البرامج اللي راح تشوفون في هذا البودكاست، في أي برنامج كان، أعطونا اقتراحاتكم، أعطونا انطباعاتكم وتقييمكم، ترى يهمنا جدا، وكلنا نقرأه بشكل شخصي، لأنه فعلا هو ما نبني عليه خططنا القادمة. أتمنى كنت خفيف عليكم، وإن شاء الله كان لقاء جيد وجميل ومثري، وأكرر شكري للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.